صحة وين النية الطيبة راحت وين اللي ثابت.
الثامنة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد حل جزء كبير من نقاط الخلاف خلال الجولة الراهنة من محادثات فيينا. قوة المسلحة اليمنية تعلن استهداف مطار أبو ظبي بعملية جوية نوعية ردا على التصعيد الإماراتي. استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال جنوبي بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده حل جزء كبير من نقاط الخلاف خلال الجولة الراهنة من محادثات فيينا لإلغاء الحظر. وقال خطيب زاده خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن المواضيع العالقة المتبقية مهمة ويتطلب حلها قرارا سياسيا من جانب واشنطن، مؤكدا استمرار المفاوضات على مستوى الخبراء رغم التباطؤ الأمريكي في إلغاء إجراءات الحظر. وأضاف خطيب زاد أن على واشنطن إثبات عودتها إلى الطريق الصحيح، وإلا فلا مكان لها على طاولة المفاوضات مع إيران. استنكرت الخارجية الصينية الحظر المفروض على الجمهورية الإسلامية داعية إلى مزيد من التعاون بين طهران وبكين للتصدي لهذه الإجراءات. المتحدث باسم الخارجية الصينية أشاد باتفاقية التعاون الاستراتيجي المشترك الموقع بين الصين وإيران، مشيرا إلى اتفاق الجانبين على توسيع الجهود بين الطرفين بمجالات الطاقة والبنى التحتية والعلوم والتكنولوجيا وحقول علمية أخرى. وأعرب عن استعداد الجانب الصيني للتعاون مع إيران بهدف تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بشكل دائم لتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية جوية نوعية في العمق الإماراتي، وقالت إنها ستكشف عن تفاصيل هذه العملية لاحقا. وكانت السلطات الإماراتية تحدثت عن انفجار استهدف صهاريج لنقل المحروقات البترولية قرب خزانات أدنوك واندلاع حريق في مطار أبوظبي الدولي. وقالت إن التحقيقات الأولية تشير إلى رصد أجسام صغيرة يحتمل أن تكون طائرات مسيرة قد تسببت بهذه الحوادث دون أن تخلف أضرارا تذكر. وأعلنت السلطات الإماراتية إجراء تحقيقات موسعة لمعرفة الملابسات. نشرت منصة إكاد المهتمة بنشر تحقيقات صورا لأقمار صناعية تؤكد بدأ الإمارات بتشييد قاعدة عسكرية في إحدى جزر محافظة سقطرى اليمنية إضافة إلى مدرج للطائرات ومبان حديثة. وقالت مصادر يمنية إن الإمارات بدأت بتشييد القاعدة بالتنسيق مع جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد. من جهة أخرى أفادت مصادر محلية في سقطرى أن أبوظبي أرسلت مؤخرا سفينة إلى جزيرة عبد الكوري تقل معدات وخبراء يعتقد أنهم إسرائيليون وأجانب، وذلك ضمن مشروع إنشاء المطار والقاعدة العسكرية في الجزيرة الاستراتيجية. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال جنوبي مدينة بيت لحم بالضفة الغربية. وزعمت وسائل إعلام عبرية أن الشاب حاول تنفيذ عملية طعن عند إحدى النقاط العسكرية للجيش الصهيوني، في حين أكد شهود عيان أن المواطن لم يشكل أي خطورة على قوة الكيان بالمنطقة. وفي القدس المحتلة دعا نشطاء وفعاليات فلسطينية للتوجه والنفير إسنادا لإحدى العوائل المرابطة فوق منزلها رفضا لمحاولات الاحتلال سرقته وإجبارهم على إخلائه. وأغلقت سلطات الكيان طريقا رئيسيا مؤديا إلى ذات الحي مع محاصرة منزل المواطن محمود صالحية تمهيدا للاستيلاء عليه. أكدت مصادر منظمة الصحة العالمية ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا على الصعيد العالمي إلى أكثر من 329 مليون حالة. الصحة العالمية أعلنت ارتفاع الإصابات في أمريكا البلد الأكثر تضررا في العالم إلى 66 مليون حالة، فيما ارتفعت الإصابات في الهند والتي تأتي في المرحلة الثانية إلى أكثر من 37 مليون حالة، لتأتي من بعدها دول البرازيل وبريطانيا وفرنسا وروسيا وتركيا على التوالي. وحول التفشي السريع لمتحور أوميكرون الجديد لفيروس كورونا على مستوى العالم، نتابع التقرير التالي.
فيروس كورونا ومتحوراته القديمة والجديدة تواصل الانتشار والعودة للظهور والتمدد في أغلب دول العالم، حيث أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ 8 أشهر، ليرتفع عدد المصابين بالفيروس إلى أكثر من 37 مليون. الوزارة أوضحت أن الهند سجلت خلال 24 ساعة أكثر من 271 ألف إصابة جديدة ونحو 314 حالة وفاة، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى أكثر من 480 ألف حالة. هذا ولم تشر الوزارة إلى انتشار متحور أوميكرون حتى الآن. وفي السياق نفسه، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا، وقال المعهد إن الإصابات ارتفعت إلى نحو 8 ملايين بعد تسجيل أكثر من 50 ألف إصابة خلال يوم واحد. وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد 19، وأن ألمانيا سجلت 47 وفاة خلال الساعات الماضية. إلى ذلك، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل 119 إصابة جديدة، وقالت إن أغلب المصابين الجدد انتقلت إليهم العدوى محليا، مؤكدة أن الإصابات انخفضت عن الأيام السابقة. هذا بينما أعلنت أستراليا انخفاض الإصابات اليومية لديها إلى أقل من 100 ألف حالة لأول مرة منذ 5 أيام. وقالت السلطات الصحية الأسترالية إن أستراليا تقترب على الأرجح من ذروة موجة أوميكرون المتحور من فيروس كورونا، لكنها حذرت من أن الإصابات اليومية ستظل قريبة من مستويات قياسية في الأسابيع القليلة المقبلة.
انطلق آلاف السودانيين مجددا في مسيرات حاشدة بالعاصمة الخرطوم احتجاجا على حكم العسكري وللمطالبة بتسليم السلطة لحكم مدني. وأفادت مصادر محلية أن الشرطة قمعت الجموع المحتشدة بقنابل الغاز والرصاص الحي لتفريقهم أثناء توجههم نحو القصر الرئاسي، ما أسفر عن مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة عدد آخر. وكانت لجان المقاومة حددت أماكن خاصة لتجمع المتظاهرين وسط الخرطوم قبل انطلاق المسيرات. يذكر أن قوى الحرية والتغيير أعلنت أنها ستتعاطى بإيجابية مع المبادرة الأممية التي تتضمن دعوة جميع الأطراف للحوار، مشددة على ضرورة إنهاء هذه المبادرة للوضع الانقلابي بالبلاد. أعلنت هيئة الحج الشعبي في العراق عن زيارة قائد فيلق القدس العميد إسماعيل قائني إلى محافظة النجف الأشرف جنوب بغداد. وقالت الهيئة إن الجنرال قائني توجه إلى مقبرة وادي السلام لزيارة مرقد شهيد الصدر وشهيد أبو مهدي المهندس وسائر الشهداء، وذلك بعد تشرفه بزيارة مرقد أمير المؤمنين في المحافظة. وبحسب مصادر مطلعة، فإن العميد قائني زار العراق بصورة رسمية. وأخيرا، تستضيف الجزائر مؤتمرا للمصالحة الفلسطينية لبحث سبل تعزيز الحوار الإيجابي وتصحيح المسار الوطني. وتأتي هذه الخطوة بعد اتفاق رئيس الجزائر عبد المجيد تبون مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في ديسمبر الماضي على استضافة مؤتمر جامع للفصائل الفلسطينية. ووجهت الرئاسة الجزائرية دعوات إلى حركتي حماس وفتح إضافة إلى الحركات الأخرى. في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد حل جزء كبير من نقاط الخلاف خلال الجولة الراهنة من محادثات فيينا. القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف مطار أبوظبي بعملية جوية نوعية ردا على التصعيد الإماراتي. استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال جنوبي بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج: مخططات الاحتلال للتدخل في ليبيا. نتحدث وإياكم عن ارتفاع درجة حرارة الموقف في ليبيا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، ومسألة تأجيل الانتخابات الليبية هل جاءت لغرض تمكن المرشحين من تعزيز الاتصالات بالغرب وعلى الخصوص بإسرائيل لكسب الدعم. ندعوكم للتواصل مع هذا البرنامج مستمعينا مستمعاتنا، وذلك عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الهاتفي الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، والرقم الثالث 22017348. كما ندعوكم للتواصل عبر تطبيق الواتساب مستمعينا الكرام، بعثوا إلينا الرسائل المكتوبة وكذلك الصوتية المسجلة على الرقم التالي: 00989388784050. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في ليبيا ترتفع درجة حرارة الموقف في هذا البلد الذي انهكته الحرب التي عقبت سقوط الدكتاتور القذافي. فالشعب الليبي وحسب الظاهر لن يكتب له أن يذق طعم الراحة وكذلك الطمأنينة منذ سقوط القذافي. واليوم وبعد أن أعلن عن إقامة الانتخابات الرئاسية في 23 من كانون الثاني الجاري، تتسارع تحركات المرشحين لكسب الدعم من الخارج، وكان أبرزها هو تحرك خليفة حفتر الذي أكدت الوثائق الدامغة أنه يسعى لكسب دعم الكيان الصهيوني، وكان قد أرسل نجله قبل ذلك إلى فلسطين المحتلة لطلب مساعدة عسكرية سياسية من الاحتلال. وفي المقابل يتعهد بإقامة علاقات دبلوماسية في المستقبل بين ليبيا والكيان الصهيوني. وقد أكدت مصادر الاحتلال أن طائرة قائد الجيش الوطني الليبي اللواء خليفة حفتر شهدت وهي تحط لمدة ساعتين في مطار بن غوريون في الليد، وهي آتية من ليبيا إلى قبرص ثم حطت في تل أبيب وعادت من هناك إلى ليبيا. وهكذا الحال بالنسبة لدبيبة التي تشير الأخبار المتواترة بشأن تقديم الطلب ذاته من الاحتلال، رغم أنه كذب الخبر وأكد دعمه للقضية الفلسطينية في الوقت الذي تنتشر الشائعات عن لقائه برئيس جهاز الموساد ديفيد بيرنيا في عمان وتطبيع العلاقات بين ليبيا وكذلك إسرائيل. أشارت إلى ذلك صحيفة معاريف أن هناك علاقات تتنامى بين ليبيا وإسرائيل في السنوات الأخيرة، وأن حفتر وعد بالانضمام إلى اتفاقات أبراهام، وأن تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية قد يكون لكسب الوقت لتعزيز مثل هذه الاتصالات. المراقبون يرون أنه من خلال تحركات الأيام الأخيرة باستمرار الاتصالات بين مسؤولين إسرائيليين وليبيين على عدة مستويات يتضح بأن الغرب لا يمكن أن يدع ليبيا مستقرة، وسيحاول بشتى السبل أن يدفعها للتطبيع لتكون فيها المنفعة متبادلة، أي أن ليبيا ترتمي في أحضان الغرب وتطبع مع الاحتلال لتصبح عندها الجزائر البلد الوحيد الرافض للتطبيع وتصبح كافة الدول المجاورة له مطبعة. ومن ناحية ثانية أن الاحتلال الذي يواجه أزمات في المنطقة يحاول أن يعزز المنفذ في دول المغرب العربي، فهو لديه مخططاته المشؤومة لمنطقة المغرب العربي لتأجيج الخلافات بين بلدانها وإضعافها وحتى تقسيمها على مدى البعيد وفق السياسة الإسرائيلية التقليدية التي تعتبر الدول العربية خطرا أو تعتبر الدول العربية خطرا بالمعنى الاستراتيجي عليها. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. مخططات الاحتلال للتدخل في ليبيا محور حديثنا في صدى المغرب العربي، ونشكر جزيل الشكر الأحبة الذين يتواصلون معنا. أولى المساهمات لأخينا بمحمد مهدي من اليمن هي رسالة صوتية، استمعوا إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية للبرنامج صدى المغرب العربي. هناك مؤشرات مؤكدة بأن هناك مخططات للكيان الصهيوني للتدخل المباشر في ليبيا وعن طريق الإمارات المطبعة مع هذا الكيان، وهذه الإمارات التي تدعم خليفة بن حفتر، خليفة بن حفتر الذي يلتقي والتقى بكبار المسؤولين الصهاينة لهذا الغرض. لذلك فإن ثمة دور مهم لأحرار ليبيا لمنع تدخلات الصهيونية والأمريكية والغربية وغيرها في شؤون ليبيا، وعلى الشعب الليبي قطع يد العمالة المحلية التي تساعد الاحتلال على غزو بلادهم ليبيا. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا لأبي محمد مهدي من اليمن الذي بعث إلينا بهذه الرسالة الصوتية، بارك الله بك أخي الكريم. شكرا جزيلا. عبد الله من السنغال يقول أهلا لأسرة برنامج صدى المغرب العربي، وصولا لتحرير مطار طرابلس الدولي ثم ترهونة وبني وليد وغيرها، وما زالت العملية العسكرية متواصلة، متواصلة لتحرير سرت والجفرة للوصول إلى الهلال النفطي الغني بمعظم ثروات ليبيا النفطية. حييت يا عبد الله وأشكرك جزيل الشكر على تواصلك معنا في هذا البرنامج. بارك الله بك أخي الكريم عبد الله من السنغال، وأيضا للأخت الكريمة أم علي من البحرين، أيضا مشاركة ومساهمة كتبت لنا فيها، تقول: عندما نشأت حركة الثورات أو ما يسمى بربيع الثورات العربية الصحوة الإسلامية، أقصد ظهرت بعدها مباشرة حركة داعش. في الواقع أن الحركتين كانتا مصدرين إلى الوطن العربي والخليجي عموما، ولكن لم تكن أمريكا تشعر أن الأمر سيفوق توقعاتها، لأنها بأي حال كانت تريد قياس حجم وقوة الشعوب العربية، فأنشأت داعش لتوقف تمدد هذه الحركة المليونية، لأن الهدف هو المباشرة الفورية لاحتلال الوطن العربي من النهر إلى النهر قبل أن ينفرط العقد من يدها. والنتيجة ما هو نراه لحد الآن في الغاية، والهدف من كل تلك الحركات هو الوصول إلى نقطة الهجوم والاحتلال. فأمريكا لم يعد عندها قدر وصبر أن تشهد غلبة محور المقاومة وانحسار مجد الكيان الصهيوني. هذا الاحتلال هو الهدف بعد حالة الضعف الديني والتسيب الأخلاقي وانتشار المخدرات والأغاني الخلاعية وسواها بين البلدان العربية. الآن أكثر المرشحين في المغرب العربي هم أصلا ذيول أو ذو ميول أمريكية، فلم تواصل أمريكا حركتها الحثيثة للاحتلال، أو فلمة لا تواصل أمريكا حركتها الحثيثة للاحتلال؟ أم علي من البحرين مشكورة جزيل الشكر على إسهامك مساهمتك هذا. أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة يبعث إلينا برسالة ويقول: كل هذه التحركات بسبب أن ليبيا هي دولة نفطية كبيرة، والثروات الليبية يجب أن تصب في إطار في مصلحة الدول الاستكبارية، تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية وربيبتها الكيان الصهيوني. فلما لا يتوسع الكيان أو يوسع أعماله في هذه البلدان لكي يستطيع أن يتحرك سياسيا وبشكل حر حتى ينفذ مخططاته وأجنداته الشيطانية؟ هكذا يكتب لنا أبو مرتضى. نشكر لك هذه التواصل أو هذه الرسالة المكتوبة من مدينة قم المقدسة، كنت معنا. إذن معكم مستمعينا مستمعاتنا، مخططات الاحتلال للتدخل في ليبيا. سوف نتوقف عند التدخلات الغربية حقيقة وتحديدا الكيان المحتل في الداخل الليبي، وإعطاء المرشحين بعض الأمور وبعض التنازلات وبعض طروحات المغرية لكي يكونون باتجاههم ويطبع هذا البلد ليبيا مع الكيان المحتل تحديدا. هو هذا البلد مقبل على انتخابات رئاسية.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
نحييكم من هذا البرنامج مستمعينا الكرام، صدى المغرب العربي، ومحورنا حول مخططات الاحتلال للتدخل في ليبيا. وينضم إلينا في هذه اللحظات وعبر الهاتف ضيفنا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد أبو العينين. دكتور أرحب بك، السلام عليكم ورحمة الله. دكتور محمد أبو العينين من جمهورية مصر العربية، أرحب بك ثانية سيدي الكريم، تسمع صوتي؟ طيب، ما أن ينضم إلينا إن شاء الله. أنا أتمنى من الإخوان في غرفة السيطرة إعادة الاتصال والتأكد من وجود الدكتور أبو العينين معنا في هذا اللقاء حتى يتسنى لنا الحديث معه عن محور الحديث ومسألة ليبيا حقيقة وتأجيل الانتخابات الرئاسية التي نحن قلنا أنها جاءت لغرض تمكن المرشحين من تعزيز الاتصالات بالغرب وعلى الخصوص بالكيان المحتل لكسب الدعم. هل ستترك حقيقة توجه دول المغرب العربي صوب الاحتلال الإسرائيلي آثارها على باقي الدول كالجزائر؟ تحدثنا مثلا هي الدولة التي ترفض التطبيع تؤكد دعمها للقضية الفلسطينية، لا زالت هذه الدولة. وماذا سيجني حفتر من الاتصال بالاحتلال الإسرائيلي حيث الوثائق تؤكد على ذلك؟ الدكتور محمد أبو العينين الكاتب والمحلل السياسي من مصر، سلام عليكم سيدي.
أهلا وسهلا، سلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا وسهلا. شكرا لإتاحة الفرصة لنا دكتور في هذا اللقاء. نتحدث عن ليبيا ومخططات الاحتلال للتدخل في هذا البلد. سيدي الكريم، هل إن تأجيل الانتخابات الرئاسية الليبية جاءت لغرض تمكن المرشحين من تعزيز الاتصالات بالغرب وعلى الخصوص بالكيان المحتل لكسب الدعم؟
في تقديري أنه بعض القوى الليبية تسعى بطبيعة الحال مثلها مثل كثير من
مع شديد الأسف انقطع اتصالنا بالدكتور أبو العينين. نأسف لهذا الخلل حقيقة. مستمعينا مستمعاتنا، كان بودنا أن نتوقف ونستمع إلى الدكتور محمد أبو العينين حيث انضم إلينا من جمهورية مصر العربية وشرع بالكلام في هذا البرنامج، لكن إن شاء الله يعاودون الاتصال زملائنا في غرفة السيطرة. أيضا نود أن نشير في هذا البرنامج فيما يخص بأن الدول العربية لماذا لم تقم بتقديم الدعم لليبيا، مساعدتها للعبور من هذه المرحلة وتجري إجراء الانتخابات الرئاسية بسلام في هذا البلد، وأيضا الغرب الذي يريد تأسيس لمرحلة خطيرة في ليبيا كاندلاع الحرب الأهلية مثلا، خصوصا بعد تحركات حفتر المريبة وإلهاء الشعب الليبي حقيقة بهذه الأمور وهذه الفتن التي تأخذ منه مأخذا كبيرا ولا تدعه يفكر بمستقبله ومستقبله السياسي وبثرواته وكيف يمكن أن يبني هذا البلد. بطبيعة الحال إنها من شيطنة الدول الغربية التي أصبحت واضحة وجلية لكل شعوب المنطقة وبلدان العربية التي شعوبها حقيقة تتضايق من هذا التصرف للدول الغربية وهذا التنافق أو النفاق الموجود في سياساتهم وادعاءاتهم حول مسألة الديمقراطية التي لا يتركونها للشعوب وهي مزيفة تكون وتكون بشكل عرضي. على أي حال سنتوقف أيضا مسألة الاتصال من حفتر والدبيبة بالكيان الصهيوني، هي طعنة في الخاصرة الفلسطينية و حقيقة الاحتلال، ومن خلال مخططه لتوسيع في الدول أو للتوسيع في دول المغرب العربي يخطط لتقسيم المنطقة وهذه البلدان. كل هذه المحاور هي على رأس أولويات حديثنا مع ضيوفنا الأكارم. طبعا انضموا إلينا وكنا موفقين في اتصالنا بهم في هذا البرنامج في لقائنا صدى المغرب العربي. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن بعث إلينا برسالة صوتية، اسمحوا لي مستمعين الأكارم التوقف عنده وأستمع إلى رسالة الأخ صبحي.
تحية لكم جميعا. التدخل الأجنبي حاصل في ليبيا، لكن هذا سيكون لتثبيت هذا التدخل لطرف واحد حتى يتمكن هذا من التصرف لوحده وبدون منازع. أشكر لك أستاذ مصطفى.
حياك الله يا صبحي من الأردن. عاد إلينا الدكتور أبو العينين، إن شاء الله يصل إلى صوتنا بشكل واضح إليك دكتور ولا ينقطع الاتصال. تفضلوا، كنا نتحدث عن تأجيل الانتخابات دكتور، تفضلوا.
لأن كثير من القوى السياسية الليبية مثلها مثل
يا الله على هذا الانقطاع. مستمعينا مستمعاتنا، هي ثواني فقط ويتحدث الدكتور وبعدها ينقطع الاتصال، ربما هناك الخلل الفني القائم على اتصالاتنا مع جمهورية مصر العربية، ونحن لابد لنا من الإشارة إلى أن الوقت الذي نشاهد أن القاهرة تائهة مستنزفة مرهقة فقدت علاقها وحضورها حتى في محيطها الجيوسياسي المباشر، عجزت عن التدخل ولعب دور إيجابي في قضايا
تمس أمنها القومي بشكل مباشر في ليبيا والسودان، وعلى العكس تراها تتوسط لأسباب فئوية ومصالح ضيقة وفقا لأجندة أمريكية إسرائيلية في فلسطين المحتلة وانشغال باقي الدول العربية بمصالحها، أو أنها مرغمة على السير في الفلك الأمريكي كالأردن مثلا وبعض الدول المطلة على الخليج الفارسي ومنها السعودية.
صدى المغرب العربي. صدى المغرب العربي يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع في الساعة 8:10 حتى 8:40 مساء، ويعاد بثه مسجلا يوم الأربعاء في الساعة 3:50 فجرا والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالهواتف التالية وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48 وأيضا 22-01-37-68، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21، والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-74-40-50. صدى المغرب العربي.
كل التقدير والاحترام لحضراتكم مستمعين الكرام في هذا البرنامج صدى المغرب العربي. الساعة في العاصمة طهران تشير إلى 8:32. أحبائي الكرام، أشكر أبو محمد مهدي الذي يذكرنا ويقول لا زال بث إذاعة طهران منقطع ويصلنا الصوت متقطع، صوت إذاعة طهران العربية صوت الحقيقة. أشكر لك أخي الكريم، أنا سأبلغ الزملاء في القسم الفني حتى إن استطاعوا أن يفعلوا شيء في تحسين هذا الصوت وصوتنا الذي يصل إليكم فيفعلون به. ولا زلنا في صدى المغرب العربي. مخططات الاحتلال التدخل في ليبيا هو محور حديثنا، لا شك حقيقة المستمعين الأكارم بأن ليبيا ستقع في الأحضان الإسرائيلية، ما يستوجب على الشعب الليبي أن يتحرك بقواه الذاتية، وأن التاريخ يشهد له كيف أنه أسقط القذافي، وبإمكانه أن يوقف التدخلات الإسرائيلية في بلاده بأي صورة كانت. ونحن تحدثنا في هذا البرنامج عدة مرات عن شباب ليبيا وعن استطاعتهم وعن فكرهم النير الذي توجد حقيقة إرادات عديدة في هذا البلد للخروج من الحالة الراهنة ومن هذا المأزق الذي هم وقفوا فيه، الحالة القبلية الموجودة، ولكن الحالة الحضارية توجد لدى الدارسين والبالغين والفاهمين في هذا البلد، لكن علينا أن نتوقف ونصبر حتى نرى الفترة الزمنية ونضوج هؤلاء حتى وصولهم إلى هذه المسألة وهذه المرحلة. إذن مستمعينا مستمعاتنا، أنا أرحب بضيفي مرة أخرى الدكتور محمد أبو العينين الذي التحق بركمنا. أتمنى إن شاء الله وصول الصوت بشكل واضح وجلي في هذا البرنامج. دكتور تسمع صوتي؟ الدكتور محمد أبو العينين،
أهلاً وسهلاً، تفضل.
حياكم الله دكتور. مسألة تأجيل الانتخابات لو تبدأ حديثك فيها وفيه ونحن إن شاء الله. نعم نعم تفضلوا. نعم. طيب، مع شديد الأسف لا زال الصوت يتقطع ولا يصل بشكل واضح إلى الدكتور محمد أبو العينين الذي كنا ونود أن نتحدث معه في هذا البرنامج. مستمعينا مستمعاتنا، أنا أتمنى وأأمل أن يكون الاتصال بشكل واضح مع الدكتور محمد أبو العينين، لأن وقت البرنامج حقيقة يمر ويمضي ونحن نود أن نستفيد منه ومن حضوره في هذا البرنامج. الدكتور محمد أبو العينين، لا زلنا نواجه خلل في اتصالنا الهاتفي وكذلك عبر الإنترنت الذي كنا نحاول أن نتصل بالدكتور محمد أبو العينين. لا زالت المشاكل قائمة، لا توجد شبكة في جهازنا على الإنترنت حتى نتواصل مع الدكتور محمد أبو العينين. مستمعينا مستمعاتنا، قد أشرنا في حديثنا وفي برنامجنا هذا عن مسألة المراقبون الذين يرون أنه من خلال تحركات الأيام الأخيرة باستمرار الاتصالات بين مسؤولين إسرائيليين وليبيين على عدة مستويات، حقيقة يتضح بأن الغرب لا يمكن أن يدع ليبيا مستقرة، وسيحاول بشتى الطرق والسبل أن يدفعها للتطبيع لتكون فيها المنفعة متبادلة، أي أن ليبيا ترتمي في أحضان الغرب وتطبع مع الاحتلال وتكون وتصبح عندها الجزائر البلد الوحيد الرافض للتطبيع، وتصبح كافة الدول المجاورة له مطبعة. طبعا أشرنا من نواحي أخرى أن الاحتلال هو الذي يواجه الآن أزمات في المنطقة ويبحث عن سياسة لمشروعيته تعزيز المنفذ في الدول المغرب العربي، كما دخل في بعض الدول المحيطة للخليج الفارسي، لديه مخططات المشؤومة لمنطقة المغرب العربي لتأجيج الخلافات بين بلدانها وإضعافهما وحتى تقسيمها على المدى البعيد، الأمر الذي يكون خطيرا. وهذه السياسة تحدثنا عنها وتحدث ضيوفنا الأكارم وفق السياسة الاحتلالية التقليدية التي تعتبر الدول العربية خطرا بالمعنى الاستراتيجي عليها وعلى كيانها ومشروعية هذا الكيان الذي بدأت حقيقة نشاطاته تقل. دكتور محمد أبو العينين، أنا أعتذر منك كثيرا سيدي الكريم، لو تتفضلون لنا بالبداية عن تأجيل الانتخابات، تفضلوا.
يعني عن موضوع الانتخابات، كان هناك خطأ إجرائيا واضحا ربما كان تستهدفه بعض الأطراف الدولية. بعض الأطراف الدولية دفعت إلى إجراء هذه العملية الانتخابية دون وجود ما يسمى بميثاق دستوري أو آلية واضحة ومحددة لإجراء هذه الانتخابات، وهو ما دفع أو أفضى في نهاية المطاف إلى أن تنتهي هذه العملية دون أن تكتمل، وبالتالي بدأت بعض الإجراءات. هناك بعض الأطراف الدولية كما قلت تسعى داخل الساحة الليبية وتستقطب بعض الأطراف الليبية التي تستقوي بالأطراف الدولية. هذا رجع في الأساس في تقديري إلى ما يمكن أن نسميه فراغ داخل ليبيا. سقوط النظام في ليبيا، وهو كان نظاما استبداديا بكل حال من الأحوال، ولكنه في نهاية المطاف حتى وجوده كان ضامن على الأقل للحد الأدنى من الاستقرار في ليبيا، سقط هذا النظام وبالتالي لا يوجد بديل له في الوقت الراهن. والأطراف الدولية التي تسعى إلى تحقيق مصالحها في ليبيا عن طريق ربما خلق جبهات داخلية للتواصل، وهذا في الملف الليبي واضحا، فكل الأطراف الليبية كانت تسعى إلى قوى دولية مؤثرة في المشهد، تسعى بطبيعة الحال إلى محاولة تجنيد وتجيش داخلي.
دكتور، ماذا سيجني حفتر من الاتصال بالاحتلال الإسرائيلي؟ يعني هناك أخبار تقول وتؤكد طائرته ذهبت إلى مطار بن غوريون، ابنه قبل ذلك، لكن هل سيتمكن الأخير من تقديم الدعم له للفوز بمنصب الرئاسة؟
لا أعتقد كثيرا في هذا الأمر. الكيان أسعى بكل السبل لتوسيع نفوذه في المنطقة ويستغل حالة فراغ السلطة الموجود في عدد كبير من البلدان، حتى فقدان مفهوم الشرعية القانونية والشرعية الدستورية داخل عديد من النظم، يسمح لهذا الكيان الغاصب بإيجاد قنوات للتواصل مع عديد من القوى، وبالتالي محاولة استقطاب هذه القوى من أجل التأثير في المشهد. أعتقد أن هذا هو السيناريو الذي تسعى فيه هذا الكيان الصهيوني إلى إشغال وإيجاد مساحة للحركة والتمدد وخلق نفوذ لها داخل هذه الأنظمة العربية، التي في نهاية المطاف في تقديري هي فاقدة لكل شرعية سياسية، وربما تواصلها مع هذا الكيان الغاصب والمحتل يزيد من فقدانها لحالة الشرعية، وبالتالي يفقدها مزيد ربما من القوى التي قد تكون داعمة لها على المستوى الوطني.
نعم، في سؤالي الأخير لك يا دكتور أبو العينين، وأتمنى الإجابة في دقيقة أو دقيقة ونصف، هل إن الاحتلال ومن خلال مخططه للتوسع في دول المغرب العربي يخطط لتقسيم المنطقة؟
الكيان الصهيوني قام في الأساس على الاغتصاب وطرد الشعوب الأصلية واستيطان أراضي الشعب الفلسطيني.
نعم.
وبالتالي فهو يجد وجوده ويحقق هذا الوجود والتأثير السياسي في المشهد في حالة فراغ السلطة، وفي حالة أيضا غياب شرعية للنظم السياسية. كل هذا الأمر يعطي مساحة للحركة بطبيعة الحال، ولكن أستطيع أن أؤكد أيضا أن الشعوب العربية أو كثيرا منها التي تستشعر بفقدان التواصل مع نظامها السياسية تدرك تماما هذه المساعي التي يقوم بها هذا الكيان الغاصب والمحتل للأراضي الفلسطينية، وبالتالي هذه الشعوب واعية إلى حد كبير لهذا الأمر. انظر إلى حراك الشعب السوداني، انظر إلى المجتمع المدني المصري الذي رفض سياسات التطبيع التي تمت على المستوى الرسمي، انظر إلى كما قلت لك حراك الشعب السوداني، ترفع صور فلسطين وترفع صور مناهضة التطبيع واتهامات للسلطة العسكرية التي تسعى إلى الحصول أيضا على تأييد دولي من خلال علاقات التطبيع مع إسرائيل.
الدكتور محمد أبو العينين الكاتب والمحلل السياسي من مصر كنتم معنا، شكرا جزيلا، وأعتذر على الخلل الذي حصل عدة مرات في الاتصال، شكرا لكم.
شكرا جزيلا، شكرا.
حياكم الله. إذن مستمعينا ومستمعاتنا، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، حتى الملتقى نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، مالي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع
يا رب.
مالي سوى قرعي لبابك حيلة فلا إن رددت فأي من الذي أدعو وأهتف باسمي إن كان فضلك عن فقيرك يمنع حاشا لمجدك أن تقنع والفضل أجزل والمواهب أوسع
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحايانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم ونحن نعاود اللقاء بكم عند جولة أخرى بين رحاب المكتبة الإيرانية المعاصرة، راجينا أن تقضوا معنا دقائق حافلة بكل ما هو مفيد وممتع في حلقتنا لهذا الأسبوع التي سنستعرض فيها إحدى الروائع في عالم الكتابة الروائية. كونوا معنا.
أيها الكرام، تعتبر الكاتبة الإيرانية طاهرة علوي من أشهر الروائيات الإيرانيات المعاصرات. ولدت في العام 1959 في طهران، بعد إنهائها المرحلة الثانوية غادرت بلادها إلى فرنسا لدراسة الدكتوراه. أصدرت امرأة في مهب الريح عام 1996، وهي مجموعة قصصية، أنا وهايديجر عام 1997، وهي رواية، تبدأ حياتي في أيام الثلاثاء عام 2000، وهي مجموعة قصصية، السيدة الكاتبة عام 2003 رواية، ترجمت إلى الفارسية الأعمال التالية، أطول رسالة في العالم، لكن، وداعا جدي، ضارب الطبل.
نعم، توظف الكاتبة طاهرة علوي الأحلام في روايتها لا ريب فيه كوسيلة عرض أساسية لتقديم مادتها الحكائية، وتنقسم الرواية إلى قسمين، يرى أحلام القسم الأول منها أصدقاء بطلة الرواية وساردتها في نفس الوقت، في حين ترى الساردة أحلام القسم الثاني في مناماتها.
الساردة شخصية مضطربة تظهر في أحلام أصدقائها المخيفة أو المحذرة، كأن تركب فيلا أعمى وأعرج ثم تقع من على ظهره، أو أن يحاصرها آلاف الإرهابيين ويصوبون أسلحتهم نحوها، كما في حلم صديقها الأفغاني الذي يكرر عليها الحلم ذاته عدة مرات لأنه يراه كلما ينام. يسرد لها التفاصيل دون أن يصل إلى النهاية السعيدة التي ترجوها، ثم تقول من أفظع الأحلام التي يتفضل الأصدقاء برؤيتها لي هي الأحلام المحذرة، ومع الأحلام المحذرة ينتابها القلق من أهوال قادمة، خصوصا وأن الأصدقاء يحدثونها عن الخطر وكأنه حتمي الوقوع، ولهذا كانت هذه الأحلام أشد وطأة عليها من الأحلام المخيفة.
وتحت ضغط هذه الأحلام المرعبة الموجهة نحوها، يطالبها الأصدقاء أن تبوح لهم بحقيقة ما تعيشه في الواقع، لكنهم يستغربون عندما تخبرهم بأنه لم يحدث شيء سيء لها، وكأنها تقول إن حياتها من السوء بما يكفي إلى الحد الذي لا تحتاج فيه لسوء آخر. وفي المقابل تفكر أحياناً في أن تطلب منهم ألا يرووا لها أحلامهم عنها مجدداً، لكنها لا تفعل هذا مع معرفتها بأنها تبدو شخصية سلبية في كل الأحلام، في حين يكون الحالمون دائما طيبين وأبطالا ومحببين، ربما لأنها عرفت بأن الحقيقة قد تجسدت فيها، ولهذا تعترف أن رؤى الأصدقاء كانت تحمل في طياتها قراءة لحقيقة شخصيتها، فتقول: عرفت نفسي في أحلام الأصدقاء شخصية تمد يدها في جحر لدغت منه أكثر من مرة، هذه هي أنا. لكنها تؤدي وظيفتها الحكائية على أتم وجه، وتنقل التفاصيل المرعبة التي تسمعها بلغة لا تخلو من التهكم والسخرية، كما لو أنها تريد كسر رتابة وقتامة السرد بروح الدعابة والفكاهة.
الجارة أيضا كان لها نصيب من الأحلام في رواية لا ريب فيه لطاهرة علوي، لكنها بخلاف الجميع كانت تحمل لها تفاصيل منامات مبهجة كانت الساردة تسميها بالأحلام خاطئة المقادير، لأنها لا تتعلق بالواقع بل تختلف معه تماما بحسب وجهة نظرها. تحلم الجارة أنهما كانتا تسبحان في بحيرة كبيرة ماؤها نقي مثل الدمع تغمرها السعادة، والابتسامة لا تفارق شفتيهما. رغم ذلك تؤكد الساردة أن لا شيء سعيدا قد وقع في حياتها بتأثير من هذا الحلم، ولم يطرأ عليها أي تغيير بل بقيت تسير كما كانت. لكننا نرى في وجود التشبيه بالدمع ما يدل على أنها سعادة كاذبة، إذ كانت أيامها مشبعة بحزن نقي وخفي.
الأقرباء المتدينون كانوا يروون لها أحلاما تدور أحداثها في الأماكن الدينية، أما الأقرباء البعيدون عن الدين فتكون أحلامهم عن تمضية الأوقات في المرح واللهو، في حين كانت تعاني كثيرا من ضغوط هذه الأحلام وتفسيراتها وتأثيراتها على مجريات حياتها، خصوصا بسبب قربها من أجواء العائلة المريبة.
تحية لكم من جديد مستمعين مستمعاتنا، وأهلا وسهلا بكم إلى برنامج من المكتبة الإيرانية، إذ نتوقف عند رواية لا ريب فيه للكاتبة طاهرة علوي.
مستمعينا الكرام، من خلال الأحلام ذات البعد الديني تسبر رواية لا ريب فيه للكاتبة طاهرة علوي قضايا اجتماعية وآراء تؤمن بها بعض الشخصيات، كما تقوم بتمثيل حالات اجتماعية نادرة لها حضور فريد في الخيال الشعبي، مثل تلك المقولة الغريبة التي تفيد بأن أكبر نقيصة قد تصيب الفتاة هي أن تتعلق بأبيها، والمتزوجة أن تحب زوجها، وكأنها تجسد رفضا نسويا للتعلق بالرجل والدخول تحت سلطته، أي الخروج من هيمنة الثقافة الأبوية الذكورية على المرأة، وهذا أحد مرتكزات السرد النسوي السعي إلى بلورة هوية أنثوية مستقلة.
وعلى خلاف القسم الأول من الرواية حيث يتكفل الأصدقاء والأقرباء بسرد الأحلام، تبدأ الساردة في القسم الثاني برؤية الأحلام بنفسها، حيث ترى جدتها في عدة أحلام متسلسلة مخيفة غالبا. سيكون لها انعكاس كبير على واقعها ويتحقق بعضها بشكل ما. ثم تأخذ جدتها بتكليفها بإيصال رسائل مختلفة إلى عدة أشخاص، كأن تخبر إحداهن بأن تكف عن لبس السواد، أو أن تخبر أخرى بأن مرضها ليس خطيرا وعليها ألا تخاف، أو أن تنهى ثالثة عن بيع بيتها وإلا سوف تندم، وتعالج خلال ذلك بعض العادات والتقاليد السارية في المجتمعات الشرقية كتلك التي تخص ملابس الحداد مثلا.
أيها الأكارم، كل الشكر والتقدير لكم على طيب المتابعة. نلتقيكم من جديد في جولتنا المقبلة بإذن الله تعالى بين رفوف المكتبة الإيرانية. حتى ذلك الحين، في أمان الله،
إلى اللقاء.
يتبدل في أي